أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: بل بحسب تعيناته العارضة وتطوراته اللاحقة، فالوجود من حيث هو وجود لا فاعل له ينشأ منه، ولا مادة يستحيل هي إليه، ولا موضوع يوجد هو فيه، ولا صورة يتلبس هو بها، إلى آخره. كان الكلام في الفصل السابع، وذكرنا بأن هناك بحثا أساسيا بين الأعلام في أنه ما هو المراد من موضوع هذا الفصل، وهو الوجود من حيث هو هو. هل أنه يوجد عندنا مثل هذه الحقيقة أو لا يوجد؟ وذكرنا أقوالا أربعة في المسألة، أشرنا إليها مفصلا في البحث السابق، وقلنا أن عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه غائمة في هذا الفصل، وإن كانت عباراته في الشواهد الربوبية تدل بشكل واضح على أن موضوع هذا الفاصل هو موضوع التشكيك، عندما نقول أن حقيقة الوجود مشككة، لا الواجب سبحانه وتعالى ولا الوحدة الشخصية، ولا إنكار ذلك كما نقلنا عن الشيخ مصباح. على أي الأحوال، في هذه العبارة اللاحقة عندما يقول بل، يستكشف أنه يتكلم في الوحدة الشخصية، لا أنه يتكلم في واجب الوجود بالخصوص، ولا الموضوع الذي هو موضوع للتشكيك هذا ولا ذاك. بعد أن ذكر أن الوجود من حيث هو هو لا سبب له بنحو من الأنحاء، لا سبب فاعلي ولا سبب غائي ولا علة مادية ولا علة صورية ولا موضوع، الآن يستثني، يقول: فلا يتعلق بشيء أصلا. هذا هو أصل المطلب، أصلا يعني كل أنواع التعلق من الفاعلي والغائي والمادي والصوري والموضوعي. يقول: بل بحسب تعيناته، ولكن للتعينات يمكن أن توجد هناك أسباب مادية، أسباب صورية، أسباب فاعلية، أسباب غائية وموضوعية، ولا محظورة في ذلك. بل بحسب تعيناته، هذه الحقيقة لها تعينات. بل بحسب تعيناته العارضة وتطوراته اللاحقة له، أي للوجود. هذه التعبيرات مرارا ذكرنا للإخوة بأن تعبيرات تنسجم مع الوحدة الشخصية للوجود، أن الوجود له تشأن، أن الوجود له تطور بأطوار متعددة، أن الوجود له تجليات وظهورات ونحو ذلك. فلهذا تجدون في الحاشية رقم 2 هناك النوري أيضا يقول: لحوق شيء غير مستقل كلحوق الظل بذي الظل والعكس بالعاكس، لا كلحوق شيء لشيء. إذا قلنا بأن الوجود له لواحق، مرادنا من الوجود أصل الوجود الذي هو في قبال العدم، الذي هو واجب بالذات في ذاته، متقرر بنفس ذاته. بل بحسب تعيناته العارضة وتطوراته اللاحقة له. إن شاء الله تعالى إذا حصلت فرصة نبين بأن هؤلاء في الوحدة الشخصية ماذا يريدون أن يقولوا. واقعا يريدون أن ينكروا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما سواه يعتقدونه أنه وهم وأنه لا واقعية له، كما يفهم جملة من العوام هذا المعنى وينسبوه إلى هؤلاء الأكابر، أو أن هؤلاء في الوحدة الشخصية لهم مغزى ومعنى آخر، أدق مما يتصوره العامة. حتى العامة لا فرق بينهم، يعني من لا يقف على حقيقة كلماتهم، وإلا فهم يصرحون بأننا نحن لا نريد من الوحدة الشخصية، يعني أن وجود الأنبياء وهم، أن وجود العقول المجردة وهم، أن وجود الملائكة وهم، أن وجود الجنة والنار وهم، أن وجود الخاتم والأنوار القدسية لأئمة أهل البيت وهم. هذا لا يتفوه به جاهل فضلا عن هؤلاء الأكابر. إذن ماذا يريد أن يقول هؤلاء في الوحدة الشخصية؟ بحث إن شاء الله سيأتي، أو لعله تحصل له مناسبة في فصول قريبة يعرض لها المصنف شيئا، هناك نقف عند ذلك. وأتصور أن منشأ الشبهة ومنشأ التوهم هو هذه الأمثلة الذي يضربونه، أو المثال الذي يضربونه، حيث يمثلون لذلك بالظل وبالظل، بالشاخص والظل، وحيث أن الظل أمر عدمي، فينسب إلى هؤلاء أن هؤلاء يريدون أن يقولوا أن الممكن بما هو ممكن أمر ماذا؟ أمر عدمي، وليس هذا هو مرادهم، بل يصرحون بعدم إرادة هذا المعنى. فلهذا جملة من المحققين يقول: إذا وجدتم في كلمات هؤلاء هذا المعنى فهو إما من مداخلة الشيطان في مكاشفات هؤلاء، وإما من غلبة حكم الوحدة على هؤلاء، وإلا الأكابر منهم والمحققين منهم ليسوا بصدد نفي الممكنات نفيا محضا، وهذا بحثه إن شاء الله سيأتي. نقطة، انتهى هنا البحث في المقام الثاني. قلنا أن هذا الفصل يقع البحث فيه في مقامين: المقام الأول في نفي العلة المادية والصورية، المقام الثاني في نفي العلة الغائية والفاعلية. بهذين البيانين أو بما تقدم ثبت أن الوجود بما هو وجود لا سبب له أصلا. قال: فالوجود من حيث هو وجود. فإما أن نأخذه بالوحدة الشخصية، وإما أن نأخذه بما هو موضوع للتشكيك عندما نقول حقيقة الوجود من حيث هي مشككة. فالوجود من حيث هو وجود لا فاعل له ينشأ من، لا علة فاعلية، لا سبب من، ولا مادة يستحيل هي، أي تلك المادة، إلى الوجود. فإنه المادة النطفة تستحيل فتكون علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى أن تكون إنسانا. فهل الوجود أيضا كذلك يبدأ بمادة إلى أن يصير وجودا؟ الجواب: كلا. ولا مادة يستحيل هي، أي المادة، إلى الوجود، ولا موضوع يوجد هو، أي الوجود في ذلك الموضوع، ولا صورة يتلبس، أي الوجود هو بها، أي بتلك الصورة، ولا غاية يكون هو، أي الوجود لتلك الغاية. إذن ما هو، التفت جيدا، هذه العبارات لا تنطبق إلا على ماذا؟ إلا على واجب الوجود، حيث قال: بل هو فاعل الفواعل. إذن انظروا كيف أن العبارات تصعد وتنزل، مرة بحث في أنه فاعل الفواعل، وهذا معناه أنه يتكلم في الوحدة الشخصية أو الوحدة التشكيكية. من الواضح أنه وحدة تشكيكية، يعني أن هناك فواعل وهو فاعل الفواعل، وأن هناك غايات وهو غاية الغايات ونحو ذلك، ولكن العبارة السابقة كانت تنسجم مع الوحدة الشخصية. لهذا ذكرنا بأن عبارات هذا الفصل عبارات غائمة مبهمة، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، كما أشار إليه شيخنا الجوادي على أي الأحوال. قال: ولا غاية هو، أي الوجود، لتلك الغاية، بل هو فاعل الفواعل، وصورة الصور، وغاية الغايات. هذه كلها عبارات لا تنسجم إلا مع الوحدة التشكيكية للوجود. إذ هو الغاية الأخيرة والخير المحض الذي ينتهي إليه جملة الحقائق وكافة الماهيات. وبالنتيجة التي أخذها من كل ما ما تقدم، قال فيتعاظم الوجود عن أن يتعلق بسبب أصلا، أعم من أن يكون فاعليا غائيا ماديا صوريا أو موضوعيا. هذه هي الأسباب الخمسة التي أشرنا إليها فيما سبق. فيتعاظم الوجود عن أن يتعلق بسبب أصلا، إذ لماذا يتعاظم؟ هو أعظم من ذلك. قال إذ قد انكشف أن الوجود من حيث ذاته لا سبب له أصلا. لا سبب له أصلا كالمتن، الآن يبدأ بشرح هذا المتن، يقول لا سبب له أصلا يعني ماذا؟ قال يعني لا سبب به يتحقق تصورة، لا سبب به ولا سبب منه كالفاعل، ولا سبب عنه كالمادة، ولا سبب فيه كالموضوع، ولا سبب له كالفاعل. وستطلع على تفاصيل هذه المعاني إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. بعد ذلك يدخل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في إشكالات وتفصيات. هذه الإشكالات والتفصيات يمكن أن تنظر إليها بنظرتين، تارة ينظر إليها باعتبارها إشكالات على إثبات أصالة الوجود، فهذه إشكالات لنفي أصالة الوجود، وأخرى ينظر إليها لا، إنما هي بصدد إثبات أصالة ماذا؟ أصالة الماهية. فلهذا تجد في كلمات الفلاسفة هذا المعنى موجود، من قال بأن الوجود هو الأصيل اعتبر أن هذه ماذه؟ أن هذه إشكالات على أصالة الوجود، إلا أنه من لم يعتبر أن الوجود هو الأصيل اعتبر هذه ماذا؟ أدلة لإثبات اعتبارية الوجود وأصالة الماهية. وذلك للمقدمة التي أشرنا إليها فيما سبق. ما هي المقدمة؟ أنه أساسا لا يمكن أن يكون كلاهما أصيل، فإذا ثبتت اعتبارية أحدهما يثبت ماذا؟ أصالة الآخر، وإذا ثبتت أصالة أحدهما تثبت اعتبارية ماذا؟ الآخر. هذا مضافا إلى أنه لا يمكن اعتبار جعلهما أمرين اعتباريين معا. تلك المقدمة التي نقلناها عن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، هذا أولا. وثانيا أن مقتضى الترتيب الفني كان ينبغي أن تكون هذه الإشكالات والتفصيات ينبغي أن تكون في ذيل الفصل الرابع، لأنه في الفصل الرابع إذا يتذكر الإخوة هناك بعد أن ذكر في أن للوجود حقيقة عينية وأثبت أصالة الوجود هناك، كان ينبغي أن هذه الإشكالات والتفصيات أيضا يذكرها في ذيل الفصل الرابع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه سيتضح من خلال الإشكالات التي تذكر هنا، ولعلها أربعة أو خمسة أو أعم، وهو في الأعم الأغلب هي لشيخ الإشراق السهروردي، سيتضح أنه في الأعم الأغلب أنها ليست بصدد نفي تحقق الوجود في متن الأعيان، وإنما هي بصدد شيء آخر، إنما هي بصدد زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. هذه الإشكالات بالتحليل سيتضح بأنها ليست بصدد نفي تحقق الوجود في متن الأعيان كما يقوله القائل بأصالة الوجود، وإنما هم هؤلاء الأعلام بصدد زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. لا إشكال ولا شبهة أن الماوجود زائد على الماهية في الأذهان، إن الوجود عارض الماهية تصورا، إنما الكلام في أن الوجود هل هو الزائد على الماهيات في متن الأعيان كزيادة البياض على الجسم، كزيادة القيام على زيد، أو أن أحدهما عين الآخر أو متحد مع الآخر. سيتضح من خلال هذه الإشكالات أن هؤلاء لم يكونوا بصدد نفي تحقق الوجود، بل كانوا بصدد ماذا؟ نفي زيادة الوجود على الماهية. إذن من هذه الإشكالات، هذه نقطة أساسية، من هذه الإشكالات لا يمكن أن ننسب إلى هؤلاء أنهم ينفون تحقق الوجود ماذا في متن الأعيان، لأن هذه الإشكالات ليست بصدد نفي تحقق الوجود في متن الأعيان، وإنما بصدد ماذا؟ بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. إشكالات وتفصيات. إنه قد بقي بعد، هذه عبارة، كلمة بعدهم خير شاهد على أنه هذا الفصل ليس، أو هذا الكلام ليس محله هنا، كان ينبغي أن يكون محله هناك. إنه قد بقي بعد عدة شبهات في كون الوجود ذا حقائق عينية. هذا البيان أيضا لا ينسجم مع هذه الإشكالات، لأن هؤلاء لم يعنونوا مثل هذا البحث. صدر المتألهين فهم من هذه الكلمات أنهم يريدون ماذا؟ نفي الوجود في متن الأعيان، وإلا هؤلاء ليسوا بصدد نفي الوجود في متن الأعيان. هو فهم من هذه الإشكالات أنهم يريدون نفي الوجود في متن الأعيان، وإلا عندما نقرر تلك الإشكالات سيتضح أنهم لم يكونوا بصدد ذلك. يعني إذا نسب إليهم أو وجد في كلامهم أنهم يقولون باعتبارية الوجود، فمرادهم الوجود الزائد ماذا؟ على الماهية، لا المعنى الصحيح الذي تقدم الكلام عن منها. ما ذكره صاحب التلويحات بقوله، شوفوا التفتوا الإشكال من أين يبدأ مباشرة. أساسا الإشكال ينشأ من هذه المقدمة التي هي مفروغ بطلانها، ولكنه الإشكال يبدأ من هنا. إن كان الوجود في الأعيان صفة للماهية، إذن منين يبدأ الاستدلال والإشكال؟ زيادة الوجود على الماهية. خب إذا كان الأمر كذلك، خب من الواضح بأنه الجواب أن الوجود زائد على الماهية خارجا أو ليس زائدا. خب ليس زائدا، ولكنه تصور البعض، نحن عندما نقول أن الوجود أصيل يعني أن الوجود زائد ماذا؟ على الماهية خارجا، كما أنه زائد عليها ذهنا وتصورا. خب بناء على هذا الأصل الموضوعي، وهو أنه لو كان الوجود زائدا على الماهية في العين في متن الأعيان، بناء على هذا نسأل تارة أن هذه الصفة قبل الموصوف، وأخرى بعد الموصوف، وثالثة مع الموصوف، وهل يوجد شق رابع بعد أو لا يوجد، وبعد الشقوق الثلاثة مبنية على حصر عقلي، لأنه إذا كان الوجود صفة للماهية فإما هو قبل الماهية، وإما هو بعد الماهية، وإما هو ماذا؟ مع الماهية. أما لا قبله، لا قبلها، ولا بعدها، ولا معها، إذن نرجعه إلى ماذا؟ أن يكون الوجود وجودا لا يكون عدما بعد، وبعد ليس بموجود، والمفروض أنه ماذا؟ صفة ثابتة للموصوف. الاستدلال بهذه الطريقة، قياس استثنائي، أنه لو كان الوجود زائدا على الماهية في متن الأعيان لكان إما قبل الماهية أو بعد الماهية أو مع الماهية، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة فواضح باعتبار أنه إذا كانت وجود صفة للماهية فلا بد إما وإما وإما كما تقدم، إنما الكلام في إبطال ماذا؟ إبطال اللازم بأسره، يعني الشقوق الثلاثة. أما الشق الأول فواضح البطلان، لأنه لو فرضنا أن الوجود سابق على الماهية وأن الموصوف لاحق للوصف وهو الماهية، للزم أن يكون الوجود صفة أو ليس صفة؟ ها؟ لا يكون صفة، لأن المفروض أن الوجود سابق ماذا؟ على الماهية، يعني الصفة موجودة والموصوف بعد ماذا؟ غير موجود، وقد فرض أنه ما هو؟ صفة.
فإذا كونه قبل الماهية يلزم أن لا يكون صفة، يلزم أن لا يكون نعتا، يلزم أن لا يكون وصفا، والتالي باطل، لأن المفروض أن الوجود صفة للماهية في متن الأعيان. وأما الشق الثاني وهو أن تكون أيكون الوجود لاحقا على الموصوف، لا أنه معه ولا قبله وإنما بعده. إذن عندما تضع يدك على رتبة الموصوف فهو موجود أو ليس بموجود؟ المفروض أنه موجود لأنه موصوف، لأنه هو الذي يثبت له الواصف، وموجود بالوجود أو بلا وجود؟ يلزم أن لا يكون موجودا بالوجود، لأن الوجود ما هو؟ بعد الموصوف، لا أنه مع الموصوف. فيلزم في الشق الثاني أن يتكون الماهية موجودة بلا وجودين، وهو ممتنع كما هو واضح. وأما الشق الثالث وهو أن تكون أو يكون الوجود موجودا مع ماذا؟ مع الماهية. قرأتم في مبحث التقدم والتأخر بأنه لكي يتصف الشيء بالتقدم والتأخر والمعية نحتاج إلى أمور ماذا؟ ثلاثة. ليس كالعلية والمعلولية نحتاج إلى فهم العلة والمعلول متضائفان، لا، في المعية وفي التقدم والتأخر نحتاج إلى ما فيه التقدم وما به التقدم والتأخر، يعني الميلاد. على هذا الأساس إذن لابد أن نفرض هنا أليف ونفرض هنا باء، ثم نقيسهما إلى شيء ثالث، فنقول بالنسبة إلى ذلك الشيء الثالث إما هما متقدم ومتأخر، وإما هما ماذا؟ وإما هما معان. فلهذا ذكرنا أن المعية والتقدم والتأخر من قبيل العدم والملكة كما تقدم في نهاية الحكمة. خب إذا كان الأمر كذلك خلوا ذهنكم جيدا، هكذا يقول شيخ الإشراق، يقول إذا فرضت أن الموصوف شيء وأن الوصف شيء وهما بالنسبة إلى شيء ثالث معان، إذن للموصوف وجود وللوصف ماذا؟ وجود آخر، حتى يكون أحدهما غير الآخر، شيئان يقاسان إلى ماذا؟ إلى شيء ثالث. إذن لابد أن يكون للماهية تحقق ووجود في رتبة قبل رتبة ماذا؟ الوجود الذي هو الواصف. خب ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الذي هو للماهية قبل الواصف، والكلام فيه إما سابق إما لاحق إما مع، فيتسلسل لا إلى نهاية. إذن هذه الشقوق الثلاثة بأسرها باطلة. لو كان الوجود زائدا على الماهية في الأعيان لكان إما قبل الوجود قبل الماهية، بعد الماهية، مع الماهية، والشقوق بأسرها باطلة، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. خب من الواضح أن النتيجة دائما تتبع الحد الأوسط، هذا ينفي لنا ثبوت الوجود في متن الأعيان، تحقق الوجود في متن الأعيان، لو ينفي لنا زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. ومن الواضح هذا البرهان على فرض تماميته ماذا يثبت لنا؟ يثبت أن الوجود ليس زائدا على الماهية في متن الأعيان. ومن قال لكم أن القائل بأصالة الوجود يريد أن يقول أن الوجود زائد على الماهية في متن الأعيان؟ بل هو يقول أن الوجود ليس هو كون في الشيء، بل هو كون الشيء كما تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. قد نقرأ هذا الإشكال بعد ذلك يأتي الجواب. قال منها ما ذكره صاحب التلويحات بقوله إن كان الوجود في الأعيان صفة للماهية فهي قابلة إما، إذن الماهية ماذا تكون؟ الصفة مقبولة والماهية قابلة، فهي أي الماهية قابلة إما أن تكون موجودة بعد الوجود، هذه الماهية، إما أن تكون موجودة بعد الوجود. خب ماذا يلزم؟ فحصل الوجود مستقلا دونها، يعني وجد الوصف من غير موصوف، إذن فلا قابلية للماهية ولا صفتية ماذا للوجود، وقد فرض أنه ما هو صفة. هذا خلفون، هذا الشق الأول. أو أنه تكون موجودة بعده، أو تكون موجودة أي الماهية قبل الوجود. خب يلزم ماذا؟ يقول فهي قبل الوجود ماذا؟ موجودة. ويلزم ماذا؟ أن تكون الماهية تكون موجودة بلا ماذا؟ بلا الوجود، بلا الواصف، لأنه في مرتبة الماهية. أو مع الوجود، أن تكون الماهية موجودة ماذا؟ مع الوجود. فالماهية موجودة، التفت جيدا، موجودة مع الوجود لا بالوجود. مع الوجود لأن أحدهما ماذا؟ غير الآخر، فيقاسان إلى شيء ثالث، فيتصفان بالمعية لا بالتقدم والتأخر. أما إذا قلنا أن الماهية موجودة بالوجود، بعد هنا الاثنينية غير موجودة، بعد يكون كون الماهية لا كون في الماهية، كما بينا الفرق فيما بينهما في كلمات الشيخ الرئيس فيما سبق من التعليقات. قال فالماهية موجودة مع الوجود بناء على هذا التصور، لا أنها موجودة بالوجود. طب إذا كان الأمر كذلك، فللماهية وجود وللوصف وجود. الآن ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى الماهية الموجودة لا هذا الواصف، وأيضا يأتي فيها الشقوق الثلاثة المتقدمة، فلها وجود آخر وأقسام التالي باطلة كلها، فالمقدم ماذا؟ مثله. خب المقدم مثله فقط ينفي لنا زيادة الوجود على الماهية خارجا، لا أنه ينفي لنا أصل تحقق الوجود في متن الأعيان. والجواب عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين. الجواب الأول يسلم مع شيخ الإشراق أن الوجود زائد على الماهية، والجواب الثاني ينفي ذلك، يقول من قال لكم نحن القائلون بأصالة الوجود نريد أن نقول بزيادة الوجود على الماهية. فهنا جوابان. الجواب الأول مع تسليم كلام شيخ الإشراق الذي قال بزيادة الوجود على الماهية، الجواب الثاني إنكار ماذا؟ إنكار زيادة الوجود على الماهية خارجان. فهو جوابان، فهما جوابان، ولكن أحدهما مع تسليم المبنى، والثاني ماذا؟ مع عدم قبول المبنى وهو زيادة الوجود على الماهية. هذا هو الصحيح كما ذكره شيخنا الجوادي، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ حسن زادة في تعليقته، حيث قال قوله والجواب عن هذا جواب نقضي، ثم أن اتصاف الماهية هذا جواب ماذا؟ حلي. لا، ليس الأمر كذلك، بل هما جوابان، أحدهما مع تسليم المبنى، والثاني مع عدم تسليم بل إنكار المبنى. أما الجواب الأول وهو أنه يقول قلت لو كان الوجود زائدا على الماهية أعطي العين للزم إما وإما وإما، والتالي بأسره باطل. الجواب نقول لا، التالي ليس بأسره باطل، الشق الأول باطل، الشق الثاني باطل، أما الشق الثالث وهو إذا كان الوجود مع الماهية فيلزم التسلسل، لا يلزم ماذا؟ التسلسل. إذن من الواضح أن هذا الجواب مع فرض قبول ماذا؟ زيادة الوجود على الماهية. أنت قلت لو كان للزم، والتالي بأسره باطل، الجواب لا، أن الشقوق الثلاثة الأول والثاني باطل، أما الشق الثالث وهو المعية باطل أو غير باطل، يقول ليس بباطل. وبلماذا ليس بباطل؟ هذه النقطة التفتوا إليها جيدا. المعية على ثلاثة أقسام، هذه الأمور التي نذكرها من قبيل قواعد فلسفية، لأنه نحن نذكرها مرة واحدة أو مرتين بعد في كل مرة ولا نذكر هذه القواعد، فلهذا الإخوة لابد أن يلتفتوا إلى هذه النكات التي تأتي من خلال القواعد التي ينقصها من قبيل القواعد الفقهية الأصولية، هذه القواعد فلسفية على أي نحو. المعية على ثلاثة أقسام، تارة أن المعين أحدهما مع الآخر، أحدهما وجودهما غير الآخر وهما غير ملاك التقدم. ثلاثة أشياء يعني في المعية توجد عندنا أمور ثلاثة، هذا وذاك وملاك ماذا؟ التقدم، من قبيل نزول المطر وحصول الحمى لزيد في يوم واحد. ومن الواضح نزول المطر شيء وتحقق الحمى لزيد شيء آخر، وتحققهما معا في زمان ماذا؟ الزمان غير نزول المطر وغير تحقق الحمى لزيد. هذه أمور ثلاث، هذا هو القسم. والإشكال يرد على هذه المعية، لو قلنا أن الوجود مع الماهية بهذا النحو من المعية فالإشكال ماذا؟ وارد، يعني يلزم التسلسل، لأننا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الذي للماهية قبل ماذا؟ قبل هذا الوجود الواصل، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. ولكن عندنا نحوان آخران من المعية. النحو الثاني أن يكون عندنا شيئان، وإن كان في المعية نحتاج أمور ثلاثة، ولكن في الواقع أحد الطرفين هو نفس ما فيه ملاك التقدم والتأخر. تقول وقع المطر أو نزل المطر في الساعة العاشرة، المطر شيء والساعة العاشرة ماذا؟ شيء ثان، ولكنه مقيسان إلى الزمان، الزمان الذي هو أحد الطرفين ماذا؟ المعية. إذن في الواقع هنا تحققت المعية، ولكن ملاك المعية شيء آخر غير أحد الطرفين، له أحد الطرفين أحد الطرفين لأنه شيء آخر. نزل المطر في الساعة العاشرة، فإن نزول المطر شيء، والساعة العاشرة الذي هو الزمان شيء ثان، ولكن ملاك المعية ما هو؟ أيضا هو الزمان، ليس شيئا وراء هذين الطرفين. هذه النحو الثاني من المعية. ومن الواضح هنا في النحو الثاني نزول المطر شيء والزمان ما هو؟ شيء آخر. عندنا معية بنحو ثالث، وهو أنه أساسا في متن الوجود الخارجي لا توجد أشياء ثلاثة، يوجد شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد يحلله العقل إلى أمور ثلاثة مو إلى اثنين، يعني يحلله إلى طرفين ثم إلى ملاك، ثم يحكم ماذا؟ بالمعية، من قبيل الحركة والزمان. فإنكم تعلمون بأن الحركة تقع ماذا؟ في زمان معين، أساسا الزمان هو مقدار ماذا؟ مقدار حركة الشيء. وإلا في متن الأعيان لا يوجد شيء عندنا وجود للحركة ووجود للزمان ثم يقاسان إلى شيء ثالث، بل وجود الزمان ووجود الحركة موجودان ماذا؟ بوجود واحد، ومقيسان إلى ماذا؟ إلى الزمان. إذن هنا أيضا معية بين الحركة والزمان، ولكنه هذه المعية يعني هذه الحركة التي تقع في الزمان هل تحتاج إلى زمان آخر أو بنفس الزمان؟ بنفس هذا الزمان تقع المعية لا بزمان آخر. وإذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة من المعية نسأل هذا السؤال، وهو أن الوجود مع الماهية من أي نحو من الأنحاء؟ تقول لشيخ الإشراف إذا كانت المعية من النحو الأول فالإشكال وارد، أما إذا كانت المعية من النحو الثاني أو الثالث، ونحن نقول أنها ماذا؟ من الثالث لا من الثاني فضلا عن الأول، إذن يلزم التسلسل أو لا يلزم التسلسل؟ لا يلزم التسلسل. إذا نسلم المبنى ومع ذلك نفرض بطلان الشق الثالث. قال والجواب عنه، يعني الجواب عن هذا الإشكال، باختياري أن الماهية مع الوجود في الأعيان نختار الشق الثالث، وما به المعية نفس الوجود الذي هي به موجودة بدون الاحتياج إلى وجود آخر حتى يتسلسل. لو كان هذه المعية بين الوجود والماهية من قبيل المعية بين نزول المطار ووجود الحمى لزيدين، بل يلزم ماذا؟ نعم يلزم التسلسل، ولكنه ليس في المعية من هذا القبيل. وما به المعية نفس الوجود الذي هي، أي الماهية، بذلك الوجود موجودة بدون الاحتياج إلى وجود آخر. فسيضرب مثالا لذلك، هو المثال الذي أشرنا إليه في المعية من النحو الثالث. طبعا هذا المثال هو الذي ذكره المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على الإشارات المجلد الثالث صفحة 87، يعني الفصل الرابع من النمط الخامس. نفس هذا المثال الذي ذكره للمعية بين الحركة والزمان، لأن هذا إشكال التسلسل أيضا ذكره الفخر الرازي إشكالا على الشيخ الرئيس، فأجاب المحقق الطوسي بأن هذه المعية ليست من النحو الأول من المعية، بل نحو آخر من المعية. كما أن المعية الزمانية الحاصلة بين الحركة والزمان، فإن هناك معية بين حركة معينة وزمان تلك الحركة، الذي حصلت الحركة فيه أي في ذلك الزمان بنفس ذلك الزمان بلا اعتبار زمان آخر، حتى يكون للزمان زمان إلى غير النهاية. هذا هو الجواب مع تسليم المبنى. أما الجواب مع إنكار المبنى فهو واضح، وهو أنه من قال لكم بأن الوجود زائد على الماهية ماذا؟ في الأعيان. أساسا نحن ننكر ذلك، بل الوجود زائد على الماهية أين؟ بحسب التحليل الذهني. وهذا البرهان أقصى ما يثبته لنا أن الوجود ليس زائدا على الماهية خارجا. ثم إن اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي. من قال لكم أن هذه الصفة والموصوف في متن الأعيان كاتصاف الموضوع بسائر الأعراض؟ ليست زيادة الوجود على الماهية في الأعيان كزيادة البياض على الجسم في الأعيان، كاتصاف الموضوع بسائر الأعراض القائمة بالموضوع حتى يكون للماهية وجود منفرد ولوجود الماهية ماذا؟ وجود. حتى يكون للجسم وجود وللبياض ماذا؟ وجود آخر. لا، ليس الأمر كذلك. ثم يتصف أحدهما بالآخر حتى تقول أنه قبله أو بعده أو معاه، بل هما، التفت لها العبارة، بل هما يعني الوجود والماهية، بل هما في الواقع أمر واحد. وإذا قلنا بأن حيثية الوجود غير حيثية الماهية، أمر واحد وأمران، ها؟ التفت العبارة، يقول بلا تقدم ولا تأخر ولا معية. وإذا قلنا أن الوجود، أن الماهية حد الوجود ومتأخرة، الحد متأخر عن المحدود أو غير متأخر، التفت للعبارات. فلهذا ذكرت مرارا للإخوة أن هذه أن هذا المطلب لم يكن ملتفتا إليه في كلمات هؤلاء العلام. مرة يقولون اتحاد والاتحاد فرع الاثنينية، ومرة يقولون هما ماذا؟ هما أمر واحد، بل هما في الواقع أمر واحد بلا تقدم بينهما ولا تأخر ولا معية أيضا بالمعنى المذكور، هذه المعية التي ذكرها شيخ الإشراق. واتصاف الماهية بالوجود إنما هو أين؟ في العقل فقط. ثم ينقل عبارة المحقق الطوسي والحمد لله رب العالمين.